الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يحكى في كتب التاريخ أن أحد القضاة وهو شريك بن عبد الله قاض من قضاة المسلمين المشهورين دخل على الخليفة العباسي المهدي فوجده قد أعد نطعا وسيفا، والنطع قطعة من الجلد يجعلونها عند ضرب الرؤوس. فلما دخل شريك على الخليفة المهدي فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ لما وجد الموضع أو المحل كأنه أعد لقتل إنسان، قال: هذا لك، قال: هذا لضرب رأسك. قال: لما؟ قال: رأيتك في المنام تدخل علي وتطأ على بساطي وأنت معرض عني. أي أنه رأى المهدي شريكا يدخل عليه ويمشي على السجادة أو البساط وهو معرض عنه، أي أنه ملتفت عنه كأنه مخاصم له أو كأنه كاره له. قال: فسألت معذرا عن معنى ذلك، فقال: إن شريكا أي القاضي يظهر لك طاعة ويضمر لك معصية، أي أنه يظهر أنه مطيع لك ولكنه في داخله يضمر الشقاق والمخالفة والخروج عنك. قال: ولذلك أردت قتلك. فقال شريك بن عبد الله رحمه الله تعالى كلمة جميلة تعتبر دستورا في هذا الباب، فقال للخليفة: أفبالرؤى تضرب أعناق المؤمنين؟ أفبالرؤى تضرب أعناق المؤمنين؟ فوالله ما رؤياك برؤيا يوسف عليه السلام، والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم عليه السلام، ولا معبرك يوسف عليه السلام. هذه الكلمة الجميلة التي بين فيها أساسا وقاعدة في هذا الشأن أنه لا يحكم بالمنامات على الناس، وبين أن الإنسان العادي منامه قد يدخل فيه من الشيطان أو غيره ما يدخل، وقد يلتبس عليه المنام بأمور متعددة مما في النفس بخلاف الأنبياء، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وقد أجمعت الأمة على ذلك. والدليل على هذا أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده قام لتنفيذ ذلك، ولم يقل أنها ربما من الشيطان أو أنها ربما من النفس أو غير ذلك، لعلمه بأن منام الأنبياء معصوم وأنهم يرون في منامهم وأنهم يوحى إليهم في منامهم، بخلاف عامة الناس فإنهم ليسوا معصومين في يقظتهم فضلا عن منامهم. ولذلك إبراهيم عندما رأى قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فعلم أنه أمر، وإسماعيل أيضا نبي، وكلاهما يعلم أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يتأول إبراهيم ولم يتردد، وكذلك إسماعيل الذي كان من المفترض أن يكون الذبيح. فلما أخبره أبوه أجاب أيضا: يا أبا تفعل ما تؤمر، كأنه علم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون معلوما لدى كل مسلم أن ذلك خاص بالأنبياء والمرسلين، وأنهم يوحى إليهم في منامهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه، وبخاصة قبل أن يبعث كان يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، كما حكت عنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري، فإنها تقول في حديث الوحي الطويل الذي فيه أنه جاءه جبريل في غار حراء، ففي أوله تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتكون أو فتكون كفلق الصبح، أي أنها تكون كما رأى صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم أن ذلك كان توطئة وتمهيدا لما سيأتيه من الوحي الأعظم، فكأنه درج في تلك المقامات حتى وصل إلى المجابهة والمواجهة مع رسول الوحي أو من يأتي بالوحي إلى الأنبياء، وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتمهد النفوس توطأ، لكنه لا شك أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فأصبح هذا الأمر خاصا بالأنبياء والمرسلين. أما بقية الناس فإنه ليس فينا الآن نبي ولا مرسل إلى قيام الساعة ونزول عيسى عليه السلام ومجيء الدجال وغيرها، لكنه ليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول، وبالتالي ليس منا من يكون معصوما لا في يقظته فضلا عن منامه الذي هو مجال للتخبط والاختلاط وغيرها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بين بأبي وأمي هو الحق في تلك المسألة، بين أن النائم ربما يرى واحدة من ثلاث: إما أن يرى رؤيا من الله، وإما أن يرى حلما من الشيطان، وإما أن يرى حديث نفس، أي تحدثه نفسه بشيء فيراه في المنام. فالقسم الأول وهو الرؤيا وهو قليل ليس بالكثير، وإن غالب ما يقع للناس الآن بناء على التجربة وبناء أيضا على كلام العلماء، إن غالب ما يقع لهم هو من قسم حديث النفس. فإن الناس مع اشتداد الدنيا ومع وطأة الدنيا الشديدة على الناس بسرعة التغيير فيها وبكثرة المخاوف وبكثرة الأطماع وتغير القلوب، فتجد الناس يعني مع دنياهم يسيرون ليلا ونهارا. ولذلك إذا انشغل الإنسان بالشيء في يقظته فمن البدهي أن يراه في منامه، لأنه قد اشتغل به عقله الباطن وأصبح يجول في نفسه، حتى لو لم يتذكره أو لم يجلس على ذلك الأمر في نفس الليلة فإنه مخزون في باطنه وفي عقله. فعندما ينام وترتفع الرقابة عن عقله يبدأ يجول في صدره تلك الأماني والأفكار في صور متعددة، ويأتي يعتقد أنها رؤية من الله سبحانه وتعالى وأنها واجبة التنفيذ أو أنه سيقع له وغير ذلك من الأمور التي تقع للناس وتسبب لهم حرجا نفسيا وتسبب لهم مضايق نفسية، وربما شغلتهم عن أمورهم حتى أنك تجد الرجل ما زال يوسوس بالمنام وما زال خائفا ومرعوبا منه، ربما اتصل وربما جاء وربما يبحث عمن يفسره له، وليس هو إلا من نفسه وليس هو إلا من داخله، وليس له أي معنى من تلك المعاني التي يعتقد الناس. وبخاصة أن بعض الناس أصبح عندهم بعض الثوابت الغريبة في التفسيرات، فربما يرى شيئا يعتقد أنه سيموت بسببه، أو يرى شيئا فيفسره بأنه ستحل عليه كارثة أو أنه ستقع عليه مصيبة، فيؤدي إلى جزع النفس وضعف القلب والخور وغير ذلك مما لا ينبغي أن يكون مع المسلم، بل ينبغي. ولذلك نحن نقول بأنه ينبغي أن يحرر عقل المسلم، وينبغي أن يبقى فيه القضايا الحقيقية، وينبغي أن يفرغ من الأوهام وغيرها. جاء رجل كما في صحيح مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت أن رأسي قد قطع وهو يتدهده، أي يتدحرج. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله جاء مبلوعا مما رأى، فإنه رأى أن رأسه قطع. ولا شك أنه عندما يرى الإنسان ذلك ربما ينزعج، يظن أن أجله قد جاء. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأني رأيت أن رأسي قد قطع وأنه يتدهده، أي يتدحرج بين يدي وأنا أتبعه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك حلم من الشيطان، وأن الهدي فيه ألا يتكلم به الإنسان وألا يحكيه حتى يراغم الشيطان، لأن الشيطان مغرم بالإنسان، مغرى به أن يزعجه وأن يضايقه وأن يضلله في يقظته وفي منامه، ولذلك يحاول أن يعبث به حتى في منامه. ولذلك قسم الأحلام والفزع والكوابيس والمخاوف وغيرها هي كثيرة عند الناس. كم من إنسان يرى من يطارده ومن يجري خلفه بسكين أو برصاص أو بغيره، وكم من امرأة ربما ترى من يجري خلفها يريد أن يعتدي عليها، وكم من طفل أو صبي يرى من يطارده في صورة وحش أو في صورة إنسان قبيح أو غير ذلك، يحمل سلاحا أو لا يحمل شيئا، لكنه في النهاية يسبب له الفزع والخوف الشديد، فما يزال يجري ويهرب منه، وربما يلتجئ إلى شيء فلا يحميه حتى يستيقظ مرعوبا مفزوعا وقد امتلأ جسمه بالعرق وقد أصبح في خوف شديد، يظن أن ذلك تهديد بمصيبة أو بلية أو غير ذلك، فيبحث عن معبر أو يبحث عن من يسأله، فربما زاد الأمر أو الطين بلة بأن فسره له خطأ أو لم يكن خبيرا بذلك، فأدى إلى مزيد من الفزع ومزيد من المخاوف وغيرها. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يعلم الإنسان أن ما يراه ليس كله له معنى، وإنما ما كان له معنى هو الرؤية التي من الله، وهي قليلة، وهي قليلة في عصورنا بسبب ضعف الدين، بسبب ضعف الدين وبسبب ضعف الإقبال على الله عز وجل. لأن العلماء يقررون بأن لما كان الأنبياء حالهم حال صلاح لا يعتبره فساد، فلذلك كانت قلوبهم لا تتقبل تلك الأضرار ولا تصل إليها تلك الأحلام من الشياطين. فالشيطان لا يسيطر على النبي أو على الرسول لا في اليقظة ولا في المنام، ولذلك الأنبياء كانوا سالمين من تلك الأقسام التي تقع للناس. وكلما كان الرجل صالحا غلب على مناماته الرؤى وقل فيها الأحلام والأضواف وغير ذلك، وكلما كان بعيدا عن الهدى والتقى زادت عليه تلك الأضواف لتمكن الشيطان منه. كيف بإنسان يتمكن الشيطان منه في يقظته فكيف يكون في منامه؟ ولما كان الأنبياء متحررين من الشيطان مطلقا في يقظتهم كانوا متحررين كذلك في منامهم، ولذلك أصبح كل ما يراه النبي فهو حق، ويقترب منهم المؤمنون الكبار كالصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة وممن جاء بعدهم من العلماء والأئمة والتابعين وغيرهم كالحسن البصري وابن سيرين والأئمة وغيرهم ممن كانوا على الهدى والتقى، فهم قريبون من حال هؤلاء. وكلما نزلنا ازداد قسط الشيطان وازدادت الأضراف على الإنسان. فلو تأملنا في عصرنا وقد غلبت فيه المعاصي وغلب فيه التخليط وغلبت فيه محبة الدنيا على قلوب الناس، فاحكم كيف يكون حال الناس وغلبة الشيطان. انظر إلى حال الناس في اليقظة وتغلب الشيطان عليهم وإحاطة الشيطان بهم وتصرفاتهم البعيدة عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احكم كيف تكون مناماتهم وكيف يسيطر الشيطان عليهم. فمن سيطر الشيطان عليه في اليقظة بالمعاصي والمخالفات والبعد عن الله فهو أشد سيطرة عليه في منامه بالأضغاط والأحلام والفزع والكوابيس والجاسوم وغيرها من الأشياء المفزعة التي تقع لعامة الناس. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد بينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه الشافي الكافي، ولو أن الناس لجأوا إلى الكتاب والسنة لكان سبب نجاتهم في جميع أمورهم، ولكن الناس بقدر بعدهم عن الكتاب والسنة بقدر ما تسيطر عليهم الخرافات. إن الإناء الذي يخلو من الماء أو من الحليب أو من العسل لا شك أنه يمتلئ بالهواء، وإن القلوب الفارغة من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الخالية من مشكات النبوة من النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فبقدر قوة النور في قلب الإنسان لا شك أن الظلمة تندثر حتى تصبح الظلمة غير موجودة كما في قلوب الأنبياء والمرسلين. والناس أنصبتهم من النور والظلمة تختلف بحسب قربهم من الوحي. بكلما كنت قريبا من الكتاب والسنة كلما عمرت قلبك كما تعمر دارك. إذا كان لك دار وتلك الدار عمرتها بالحياة وبالحركة وبغيرها، لن يسكن فيها الفئران ولن يسكن فيها العنكبوت ولن تسكن فيها الحيات والأفاعي. ولكنك إن تركت تلك الدار مهجورة، إن تركتها خريبة، إن تركتها خاوية على عروشها، فماذا تعتقد أن يسكنها؟ لا شك أنه سيسكنها الفئران، لا شك أنه سيعشش في جوانبها العنكبوت، لا شك أنه سترتادها الصراصير، وربما تصل إليها الحيات كلما طال زمن خرابها وكلما طال زمن انكسارها. ولكنك عندما تأتي إليها وتعمرها وتفتشها وتكنسها وتنظفها وتعيدها إلى الحياة، لا شك أن تلك الحشرات وتلك الحيوانات الضارة ستهرب منها، وسيعود الدار عامرة بالناس يحيا فيها الناس. فقلوب الناس كذلك، قلبك إما أن يكون عامرا بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بقال الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، أي أن العلم هو ما جاء به ذلك النور محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب أو من سنة هدى بها الناس وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك إخواني، كلما قل النور في قلبك وقل العمران في قلبك فإنه يكون الخراب، وتكون الخرافات معشعشة في قلبك ممتلئا بها قلبك. ولذلك أيها الإخوة، إذا أردت أن تطرد الخرافة من قلبك، أن تطرد تلك الأفكار التي لا صحة لها، ينبغي أن تهجم عليها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإقبال على تلك المائدة القرآنية التي نزلت من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر وغيره من الأمور فيه نفس المسألة في جميع القضايا. إذا أردت أن تستنير وأن يستضيء قلبك فارجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واسأل أهل الذكر العالمين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء في ذلك، يخبرونك ويستضيء قلبك بذلك فيستنير. خلاصة ما نريد أن نخرج به من ذلك أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه له معنى أو له تفسير، بل هو الجزء الأقل، هو الجزء الأقل مع غلبة المعاصي والمخالفات والبعد عن الله سبحانه وتعالى. والجزء الأكبر الذي يغلب على قلوب الناس هو من الشيطان، من الأحلام ومن حديث النفس. كم من فتى أو من فتاة يحلم بالزواج، أو يحلم أحدهم بالمال، أو يحلم بالعمل، وذلك مستقر في عقله، دائما يبحث عنه، دائما تفكيره فيه، فينام يراه في المنام. فلا شك أن ذلك شيء طبيعي، لأن ما كنت مشغولا به أو ما كنت تفكر فيه فستراه في المنام. فيأتي الشاب أو الشابة يريد أن تفسره بتحقق أمنيته وبتحقق ما يريد. إن الناس عندما تضعف قلوبهم يصبحون متعلقين ولو بقشة، لكنهم لو ألقوا توكلهم على الله سبحانه وتعالى ولو أخذوا بالأسباب التي أمر بها ربنا لكان ذلك خيرا لهم، بدلا من التعلق بمنام إنما صدر من نفسه، إنما صدر من قلبه أو من الشيطان أو من غير ذلك يجعل حياته متوقفة عليه، فإن ذلك لم يصح ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه في المنام الإنسان، إن كان رؤية جعله مبشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفعت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، أي أنها الرؤيا وليست الحلم وليست حديث النفس، وهي مبشرة، ليست آمرة، ليست محرمة، ليست محللة، لا تأتي بدين، وإنما هي تبشر، هي تنذر. يكون الإنسان على طاعة فتبشره بالخير، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم فيستبشر بذلك خيرا، وربما كان على معصية فجاءت محذرة ومنذرة بأن يرجع عن تلك المعصية فينتبه لحاله. تلك هي الوظيفة التي تقوم بها غالب المرائي، إن صحت الرؤية ولم تكن حديث نفس أو حلما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن تكون على ذكر أن ما يراه النائم إما أن يكون رؤيا من الله سبحانه وتعالى، وهي التي يمكن أن يكون لها معنى وتحتاج إلى تعبير وهي القليلة، وإما حلم من الشيطان، فذلك لا ينبغي أن تتحدث به، ويدخل فيه الكابوس والجاثوم وغيرها من أحلام الفزع وغيرها، وإما أن يكون حديث نفس، شيء تتمناه وتفكر فيه ويملأ قلبك وجوانحك في اليقظة فتراه في المنام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وقلوبنا وعقولنا وأخلاقنا برحمة منه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وآباءنا، اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح عقائدنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا، اللهم ارحمنا رحمة عامة، وارحم جميع المسلمين يا رب العالمين برحمتك الواسعة. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا، اللهم أصح أجسامنا في طاعتك يا رب العالمين، اللهم أذهب عنا الأمراض والعلل بحولك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم رد عنهم عصبة يهود والمتآمرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود ومن ساعدهم ومن عاونهم، اللهم ردهم جميعا خائبين خاسرين أذلة، وانصر عليهم إخواننا اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واعصم أعراضهم. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم جنبهم الحروب والفتن، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد كيد المتآمرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.